بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم وتدعوكم إلى رحلة، رحلة عبر الزمان والمكان، رحلة إلى منابع الإيمان. نحلق في أجواء السيرة العطرة، نطوف بين رياضها، ونتنسم عبيرها مع المصطفى. مبشرات ومعجزات مع المصطفى، عبر وعبرات مع المصطفى، مواقف ومشاهدات مع المصطفى.
مع المصطفى،
مع المصطفى، صفحات مشرقة في تاريخ الإنسانية يستعرضها لنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
مع المصطفى
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين. جاء محمد بن كعب القرظي رحمه الله وحكى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره ابن إسحاق والبيهقي وغيرهما. قال: إن قريشا اجتمعوا في مكة وتحدثوا بما دخل عليه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آباءنا وأتانا بما لم نعرفه من قبل. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتم آباءهم وحاشاهم من ذلك صلى الله عليه وسلم، فهو عفو اللسان، لكنهم اعتبروا أن مجرد الدعوة إلى دين التوحيد تسفيه لما كان عليه أولئك الآباء والأجداد من دين الوثنية والشرك. فقال رجل منهم وهو عتبة بن ربيعة، قال لهم: دعوني أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأحادثه وأتكلم معه وأعرض عليه، فعسى أن يكون ثمة نفع. قالوا: اذهب. فذهب عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إني أريد أن أعرض عليك أمورا وأنا رسول قومي إليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد. قال: يا محمد، إن كان ما أتيتنا به من هذا الدين بسبب أنك تريد ملكا ومالا وسلطانا علينا، فإننا نملكك ونعقد لك الأمر في هذا. وإن كنت تريد المال والتجارة فإننا نجمع لك حتى تكون أغنانا مالا. وإن كنت تريد زوجة، لأنك أعزب أو عندك زوجة واحدة لا تكفيك، زوجناك حتى تكون أشهر الناس في هذا. وإن كنت تريد أمرا أعطيناه، وإن كان الذي أصابك نوع من الجن الجنون عالجناك. وظل عتبة بن ربيعة يشرح للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الهراء ويقول له بلغة المتعالم الذي يعلم غيره، قال له: فإنه ربما غلب التابع على الإنسان حتى يداوى منه، يقول أنه ربما ما يزعمه من هناك جني يتبع الإنسان، فإن هذا الجني التابع ربما يغلب على الإنسان ويسيطر عليه وعلى حواسه وعلى أفكاره وعلى عقله حتى يحتاج إلى العلاج منه. فإذا أنت مصاب بمثل هذا فإننا نعالجك. ويتكلم بهذه اللغة مع من؟ يعني هب أن هذا العرض عرض عليك أنت شخصيا، كم كنت تمقت وتزدري هذا الإنسان الذي يتحدث فيتهمك في نيتك أنك تقصد الدنيا مثلا، أو تقصد المال، أو تقصد الشهرة، أو تقصد الزوجة، أو تقصد الوظيفة، أو تقصد الرئاسة، ولم تتذرع إليها بوسائلها الطبيعية وأسبابها المعروفة التي يستخدمها الناس، وإنما حاولت أن تتذرع إليها بمعنى ديني من خلال الدعوة إلى الله، من خلال الدعوة إلى مكارم الأخلاق، من خلال هذه القيم التي تشهرها وتنشرها. هنا لو أن أحدا منا عرض عليه مثل هذا المعنى لكان يغضب، ومن حقه أن يغضب ويرفض، بل لم يكن يسمح لمثل هذا الرجل أن يستتم حديثه. بينما نلحظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع مثل هذا الموقف، فكان صلى الله عليه وسلم منصتا طيلة هذا الحديث الذي قد يكون استغرق ساعة أو ربما ساعتين، نعم نحن نختصر الآن في أسطر معدودة وهكذا أصحاب السير، لكن الحديث قد يكون طال وقد يكون فيه ذيول وتفاصيل وقصص وأخبار طيلة هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم مطأطئ الرأس ساكت يستمع بغاية الاهتمام لما يقوله هذا الرجل. بعد ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الرجل وقال له: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فهنا تلاحظ السؤال النبوي، الأدب العظيم. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث بمجرد ما وجد أن الرجل قد سكت، وهو بالتأكيد سكت انتهى ما عنده، وإنما وجه إليه سؤالا حتى يطمئن إلى أن كل ما عنده قد نزف. أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. ثم انظر كيف خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الجميل وكناه يا أبا الوليد. ولا شك أن مناداة الإنسان بكنيته فيها دائما معنى جميل، وفيها نوع من التحبب والتقرب، وفيها إشعار بالرضا وعدم الغضب وعدم الانفعال. فيخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته، قال: نعم. قال: فاسمع مني. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن الكريم، صدر سورة فصلت، إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، إلى آخر الآيات. فقام الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فمه وهو يقول: يا محمد يا محمد، ناشدتك الله والرحم إلا تسكت. وقد أصابه نوع من الهلع والفزع لمجرد سماعه آيات مجلجلة مزلزلة قوية تهددهم، وانصرف الرجل وكأن صوت الصواعق في أذنيه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انصرف الرجل وكأنه يسمع صوت الصواعق تجلجل في أذنيه، وقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناشده بالله والرحم أن يسكت، ويضع يده في فم النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى قومه. أقبل عليهم فقالوا: نقسم بالله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. لقد قرأوا التغير في ملامحه وقسماته، كان يأتي متثاقل الخطى مهدودا متأثرا بما سمع. فلما جاءهم قال لهم: أطيعوني واجعلوها بي، دعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وشأنه، فإن يظهر على العرب فعزه عزكم ونصره نصركم وأنتم أسعد الناس به، وإن يظهر العرب عليه كفيتموه بغيركم. يعني كأنه يدعوهم إلى نوع من الحيال: اتركوا محمدا وشأنه ودعوته، فإن قبله العرب وآمنوا به فدعوته عز لقريش، وهكذا هو كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإن ظهر العرب عليه وقاتلوه وانتصروا عليه فأيضا كفيتم دعوته بغيركم، ولم تحتاجوا إلى إقامة وإدارة معركة شخصية في داخل قريش بينكم وبين محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف العظيم أيضا فيه العديد من الدروس والعبر، وأهم وأعظم درس يمكن أن نتلقاه هو قضية الحوار وأدب الحوار وأدب الحديث. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا الرجل حتى ينتهي، هذا معنى مهم: ألا تقاطع المتحدث مهما يكون كلامه في نظرك كلاما رديئا، كلاما غير سليم غير صحيح. الانتصار ليس بالصراخ ولا بالضجيج ولا بالجلبة ولا باستخدام عبارات لها قعقعة ولها قوة ولها شدة مثل ما يظنه الكثير من الناس. ولو كان الانتصار بالحجة بمثل هذا الأسلوب من رفع صوت أو الصراخ أو استخدام عبارات رنانة لكان الجهلة والأغبياء وأمثالهم أولى بالنصر والفلج في الخصومات، بينما الواقع والتاريخ يشهد بأن الانتصار في الخصومة يكون بالحجة، يكون بالقوة، يكون بالمنطق، يكون بالعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ترك الرجل حتى تحدث ولم يرد عليه، لم يقل له إنما جئت به سفه، ولو قال لصدق عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إنما تمارسه الآن هو الكفر الصراح البواح، ولو قالها لكان راشدا بارا صلى الله عليه وسلم، ولكنه استمع إليه ثم تركه وقدم له صلى الله عليه وسلم الدعوة التي عنده، واكتفى بأن يقرأ عليه شيئا من القرآن حتى لم يضف إليه صلى الله عليه وسلم من عند نفسه شيئا. وهنا نجد أننا أمام منهج قرآني نبوي عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول مثلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا، أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يعني ما أجرمنا لا تسألون عنه. فالجريمة التي يفعلها المسلم مثلا لا يمكن يسأل عنها الكافر، كل أحد يؤخذ بذنبه. ولا نسأل عما تعملون، فسمى الأمر الصادر منهم عملا، لم يسميه جريمة، وهذا ما يسميه الفقهاء والعلماء والمناطق التنزل للخصم. فمثل هذا الأسلوب في الحوار والأخذ والعطاء والرد هو الأسلوب الرباني، هو الأسلوب النبوي. إن بمثل هذا الأسلوب العظيم الذي يعتمد على آلية جيدة في الخطاب، على مراعاة الأدب في من تتحدث معه، وعدم المعاجلة وعدم المقاطعة، هذا أسلوب ضروري جدا أن يكون شائعا في ثقافتنا، في مجالسنا، في إعلامنا. نحن نشهد اليوم ثورة إعلامية، والعديد العديد من البرامج المتحدثة عن الحوار وعن الجدل وعن الآراء المصطرعة وعن الأطراف المختلفة، نشهد ألوانا من الحراك السياسي أحيانا والفكري والثقافي، والتي كل اتجاه له ما يمثله، وهؤلاء يحاولون أن يقدموا أنفسهم للناس. طيب لماذا تكون آلية هؤلاء كثيرا في حواراتهم هي آلية الهجوم على الأطراف الأخرى، هي آلية التشفي، هي آلية أينا أرفع صوتا، أينا أقدر على الحديث، أينا أكثر جلبة في الكلام؟ هذا الأسلوب يولد عند الناس كثيرا من تعكر المزاج وفساد الفطرة. وبدون شك الناس قد يتفرجون على مثل هذه المعارك التي تحصل أحيانا، وكأنما يتفرجون على صراعات بين يعني ديكة أو بين وحوش في غابة، وقد يرون أن هذا انتصر وهذا انتصر، لكن ما هي المقاييس الحقيقية للنصر؟ وأي لون من الحوار ينبغي للإنسان أن يدخل فيه؟ إنني أعتقد أن من الحكمة أن يكون دخول الإنسان في الحوار مبنيا على نوع هذا الحوار وعلى موضوعه، بحيث أن يكون موضوعه موضوعا واقعيا علميا صحيحا له ما يدعوه، وأن يكون المجال الذي يتم فيه هذا الحوار أيضا مجالا هادئا لا يعتمد على الصخب والضجيج والصياح والصراخ ورفع الأصوات، بقدر ما يعتمد على الحجة وعلى هدف هذا الحوار، بحيث أن يكون الهدف هو إظهار الحق. ولذلك كثيرا ما يعجبني ذكر مواقف جليلة وعظيمة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، والذي أعتبره من حكماء الإسلام. مثلا كان رضي الله عنه يقول: ما ناظرت عالما إلا خصمته، ولا ناظرت جاهلا إلا خصمني. لأن الجاهل ليست حجته بالقوة والحكمة والمنطق، وإنما بالصخب ورفع الصوت وأحيانا الاستشهاد بالأشياء في غير موضعها. هذه من كلمات. أيضا من كلماته رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله تعالى الحق على لسانه. بمعنى أنه ليس المقصود من الحوار والمناظرة هو أن تغلب هذا الخصم أو تفلجه أو تظهر فشله أمام الناس أو تحطمه أو تدمر شخصيته، وإنما المقصود هو الوصول إلى الحق من أقرب طريق. وهكذا أيضا كان رضي الله عنه يقول فيما رواه عنه الصدفي وغيره، أنه: يا أبا فلان، ألا يمكن أن نكون إخوة حتى لو لم نتفق في مسألة؟ يعني أن الاختلاف في الرأي لا يعني الاختلاف في القلوب، بل ينبغي أن تكون القلوب صافية ومتآخية حتى وإن وقع شيء من الاختلاف. ومن الكلمات المشهورة عنه والتي سارت مسير الشمس في شهرتها أنه كان يقول رضي الله عنه: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. من يقول هذا منا؟ حتى غير المتعلمين وغير المثقفين وغير الفقهاء لا يقولون مثل هذا الكلام، أنه رأي الصواب يحتمل الخطأ. نحن اليوم حتى في أشياء لسنا متأكدين منها وربما كانت من الخطأ، بل قد تكون من الخطأ الذي لا يحتمل الصواب أحيانا، ومع ذلك قد يقول القائل منا: قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب. وربما لو أنصف لقال: قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري صواب يحتمل الخطأ. إن مثل هذه الروح التي تجعل الإنسان قد يدخل ميدانا للحوار ليس بلغة الإنسان الذي يعتقد أنه يملك الحق المطلق وكأنما معه ملك من السماء يسدده، وإنما هذا أمر بدا لي وظهر لي. نحن هنا لا نتكلم عن قطعيات، عن ضروريات، عن مسلمات لا خلاف عليها، فهذه الأصل أنه ليست مجالا للحوار، سواء كانت من قطعيات الدين وضرورياته أو من قطعيات الواقع ومعروفات، وإنما نتكلم عن الأشياء التي يتأتى أن يكون فيها حوار واختلاف.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيل الجبين، أخرجه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم أجل الجبهة، إذا طلع جبينه من بين الشعر أو طلع في فلق الصبح أو عند طفل الليل أو طلع بوجهه على الناس، ترى أو جبينه كأنه ضوء السرج المتوقد يتلألأ، وكان واسع الجبهة. رواه البيهقي وابن عساكر. مع المصطفى.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة قصة طريفة جدا. كان هناك رجل اسمه الأراشي، رجل باع تجارة بمكة على أبي جهل، وبدأ أبو جهل يماطله في الثمن مرة بعد أخرى بعد أخرى، فالرجل ذهب يبحث عمن يستخرج له ماله من أبي جهل، فجاء إلى جماعة من قريش جالسين في ظل الكعبة وقالهم: يا جماعة، هذا الرجل أخذ بضاعتي وجحد مالي وأبطأ علي وماطلني، ألا يقوم رجل منكم معي لينصرني؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مكان آخر، فمن باب السخرية والاستهزاء قالوا له: انظر ذلك الرجل القاعد. قال: نعم. قال: ذاك هو الذي يستطيع أن يأخذ لك حقك، فاذهب إليه. وهم يعرفون ما يكنه أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم من العداوة والبغضاء. فجاء الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقوم معك. والحقيقة فيها درس وعبرة، أن على الإنسان أن لا يقول لشيء، خصوصا فيما يكون فيه مصالح للناس أو إقامة حقوق الفقراء والضعفاء والمساكين، أن لا يعتذر منها اعتذارا مطلقا، ولو أن تدعو الله تعالى لهم أو تستنصر لهم أو تخصهم في أوقات الإجابة بتضرع تفتح له أبواب السماء. وأذكر بهذه المناسبة أن امرأة كان لها ولد سجين في سجون الروم، فجاءت إلى أحد العلماء العباد وقالت له: إن ولدي سجين، فلو سعيت في فكاكه وإطلاقه؟ قال: نعم، أسعى في فكاكه وإطلاقه إن شاء الله، وأتيني غدا. وذهبت هذه المرأة، وقام الرجل يصلي وسجد لله وتضرع بين يديه وسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب: إلا فككت أسرى عبدك فلان ابن فلان وعجلت به إلى أمه، وما هي إلا أيام حتى جاء هذا الولد إلى أمه. وجاءت الأم إلى الرجل الصالح تشكره على مجهوده العظيم الذي بذله وعلى وعلى، ولم يكن ثمة جهد إلا أن الرجل دعا الله تعالى وصدق في الدعاء، فكان ولدها يقول لها: إنه في اليوم الفلاني، وذكر الوقت الذي كان الرجل فيه قائما يدعو ويصلي، فتحت له الأبواب واستطاع أن يهرب من تلك السجون ويعود إلى أمه. هذا معنى عظيم، ليس أحد إلا ويستطيع أن يصنع شيئا، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحق عند أبي جهل، إلا أنه لم يقل: هذا رجل ليس بيني وبينه إمكان ولا علاقة ولا اتصال، وإنما قال للرجل: نعم، أنا أقوم معك، وذهب إلى أبي جهل. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب أبي جهل، فخرج أبو جهل، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهت وخاف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة الآمر: أعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى آتيك، ودخل من فوره وأخرج المال وأعطاه الرجل. وذهب الرجل ومر على أولئك الملأ من قريش وقال: جزاكم الله خيرا، دللتموني على من أخذ لي مالي. وذهبوا إلى أبي جهل مستغربين: ما الذي حصل؟ فقال لهم: والله لقد رأيت بيني وبينه هولا، ولو أني أبطأت أو تأخرت لما نجوت ولا سلمت. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوته إلى الله، مع دعوته للإسلام، يعني ويفهم ويوضح أن من أهم هذه أصول هذه الدعوة ومبادئها الدعوة إلى العدل ورد الحقوق إلى أصحابها وإنصاف المظلومين والأخذ على أيدي المعتدين. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل وأخذ له حقه. في حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حضر حلفا اسمه حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان في الجاهلية، يقول ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. عبد الله بن جدعان رجل كريم محسن له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارتها ينادي إلى قطع من الشيزة عليها لباب البر يلبك بالشهاد، رجل معطاء سمح باذل. حتى عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقالت هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عما يمكن أن نسميه بلغة العصر الحاضر منظمة حقوقية، حلف اجتماع حاشد في دار من؟ في دار عبد الله بن جدعان أحد زعماء قريش الكبار، كان مشهورا بالعدل والإحسان والكرم والرجولة ومعاني المشيخة المناسبة الملائمة لمثله في تلك القبيلة وتلك البلدة التي هي أحد عواصم الحضارة في الجزيرة العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد ذلك الحلف قبل الإسلام قبل البعثة، وكان قائما على أساس نصرة المظلوم والحفاظ على الضعيف ورد المظالم والأخذ على أيدي العابثين والظالمين وإيصال الحقوق لأصحابها. الشيء العجيب أن يقع مثل هذا المعنى في الجاهلية، لأنهم يعرفون أن قوام الحياة هو بحفظ الحقوق، وأن بقاء الأمم وبقاء الدول هو بذلك أيضا. فالدولة التي يحفظ الله تعالى بها حقوق الناس تعمر حتى لو كانت دولة كافرة، والدولة التي تظلم الناس وتبخسهم حقوقهم قد لا يطول بها المقام حتى لو كانت دولة مسلمة، كما كان يقول ابن تيمية في السياسة الشرعية إنه في الأثر إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ولهذا يقال إنه بعدما دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وملأه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أن الله تعالى أنظر فرعون 40 عاما وقيل أكثر من ذلك وأمهله. لماذا؟ قال بعضهم كان له أم هو بار بها، وقيل لأنه كان كريما جوادا معطاء باذلا إلى غير ذلك. فهذه المعاني التي تقع من بعض الناس وقد يكونون كفارا بل قد يكونون من دعاة الكفر والضلالة قد تكون سببا في انظار الله تعالى لهم في دار الدنيا، لأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار ابتلاء، وأقرب الناس فيها إلى البقاء والتمكين والديمومة والاستمرار هم أكثر الناس نفعا للناس. فالعبرة ليست فقط بشعارات ترفع أو أقوال أو تمنيات، وإنما العبرة بما ينفع الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهكذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الحلف وقال لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. إن هذا الخبر النبوي يؤكد لنا أن الأمة الإسلامية يفترض أن لهم القيادة والصدارة في حفظ حقوق الإنسان، لكن إذا لم يكن ذلك كذلك فيفترض أن يكون عندهم المبادرة والاستجابة لما قد يدعو إليه الآخرون مما هو من باب الحقوق. ونحن نجد اليوم أن العالم الأمم المتحدة المنظمات الحقوقية في أوروبا وأمريكا وغيرها كثيرا ما تتكلم عن حفظ حقوق الإنسان، بينما في العالم الإسلامي لا تكاد تجد من يتكلم عن هذه الحقوق إلا أن يكون صدى لما يطرح في الغرب أو أن يكون نوعا من الرد عليهم. ونحن نؤكد أن الحقوق مسألة أساسية وضرورية في دين الإسلام، وأنه يفترض أن يكون المسلم هو الداعي ابتداء أو المستجيب لحفظ الحقوق التي تتفق عليها الشرائع وتتفق عليها العقول. نعم نحن ندرك أن كثيرا من ما يسمى بحقوق الإنسان أو مدونة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة فيها فقرات تحتاج إلى تصحيح وقد يكون فيها ما يعارض الدين، هذه تعزل، لا لكن لا يعني ذلك الإطاحة بالمبدأ كله، وإنما يعني تكريس وتقرير وقبول بل والمبادرة عند المسلمين بالحرص على هذه الحقوق والحفاظ عليها. بل أكثر من ذلك، أن يعرف الإنسان بحقوقه. هنا تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يرسل إلى الأمصار وإلى المدن كلها وهو الخليفة الراشد، يقول: إني لم أرسل إليكم عمالي وأمرائي ليضربوا أبشاركم يجلدوكم، لا، ولا ليأخذوا أموالكم بالسرقة والاغتصاب والحيلة والمكوس وغيرها، وإنما أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وليقسموا فيكم فيأكم. فيؤكد رضي الله عنه على هذا المعنى، وهو معنى تعريف الإنسان بالحق الذي له، وأنه ينبغي أن يتعلمه وينبغي أن يطالب به. والمطالبة بالحق هنا لا تتحول إلى نوع من الصراع داخل المجتمعات الإسلامية، لأن الإنسان يطالب بحقه دون أن يؤدي الواجب الذي عليه، بل هناك نوع من التناغم والانسجام بين أداء الحق الذي عليك وبين المطالبة بالحق الذي لك. وأيضا أن يكون الإنسان عادلا، فلا يطالب مثلا بحقوق الآخرين ولا يبخس الناس حقوقهم وأشياءهم. كثير من الناس مثلا قد يكون عنده شركة، هذه الشركة فيها 2000 موظف، كل واحد من هؤلاء الموظفين يعاني أمر وأشد المعاناة من سوء المعاملة، من الخسف، من الدوام أكثر مما يجب، من تأخر الرواتب، من ضغوط معينة، من التقصير في العلاج، في المستلزمات الحياتية، في أشياء كثيرة جدا، في السكن إلى غير ذلك. وهذا الإنسان الذي عنده 1000 مظلوم هو يشتكي من الظلم، من ظلم من؟ من ظلم الجهة أو الوزارة أو الإدارة أو الحكومة التي يرتبط بها. وقد يكون هذا صحيح وهذا صحيح. فإذا كان المجتمع العربي والإسلامي عبارة عن مجموعة من التسلسل مظالم من أعلى المستويات إلى أدناها، وهذا مع الأسف ما نواجهه ونعانيه، معنى ذلك أننا فعلا أمة ليست جديرة بالمجد وليست جديرة بالبقاء، إنما لما يبدأ الأفراد والناس باستشعار مسؤولياتهم ومحاولة إقامة العدل وحفظ الحقوق في داخل الأسرة بين الزوجين مع الأولاد، في داخل الفصل الدراسي، في داخل المنشأة أو الإدارة أو الشركة أو المؤسسة، ويمتد هذا الأمر لحفظ الحقوق داخل المجتمع وداخل الدولة، نصبح أمة جديرة بالتمكين وجديرة بالبقاء. من الخطأ الكبير أن نتصور أو أن نلاحظ أن العالم الغربي يتحدث بملء فمه عن الحقوق ويطبق جزءا كبيرا جدا منها، لا يمنعنا ما بيننا وبينه من الفواصل العقدية والدينية ولا حالات العدوان التي يستقبلها العالم الإسلامي، لا يمنعنا أبدا من العدل والإنصاف. فالعدل من قيم الإسلام في هذا الجانب، على الأقل عندهم حفظ الحقوق لشعوبهم ورعاياهم. نعم هم خارج هذه الدول أحيانا قد يمارسون نوع من العنصرية، كما نجد مثلا في حالات الاستعمار في أوروبا وغيرها، أحد المستعمرين كان يتكلم عن رجل مواطن في دولة أفريقية ويقول: هذا الرجل متوحش، تصور أنه كان يعضني وأنا أهم بقتله. فهو لا يستشعر العدوان بالقتل الذي يمارسه على هذا المواطن، لكنه يصمه بالوحشية لأنه حاول أن يعضه قبل أن يقتله ذاك. نعم هناك نوع من العنصرية، لكن نحن نريد قيام الإسلام، نريد تطبيق الحقوق داخل العالم الإسلامي بين المسلمين، ونريد أبعد من ذلك أن نكون كما أمرنا ربنا سبحانه حيث يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. والآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فيأمرنا ربنا سبحانه ويؤكد علينا بالعدل حتى مع أعدائنا. حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطح، ولا عجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. والسؤال: متى نجد العالم الإسلامي وقد عادت إليه هذه الروح الربانية الإسلامية من العدل وحفظ الحقوق؟ ومتى يتحالف المسلمون أفراد وجماعات ومؤسسات على إقامة هذه المؤسسات المدنية التي تحفظ للناس حقوقهم وتعين الفرد المسحوق أو المظلوم على استرداد حقه وتأخذ على يد الظالم؟ بهذا يحفظ الله البلاد ويحفظ الله العباد.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، هدب الأشفار، مشرب العينين بحمرة. رواه أحمد والبزار. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. رواه أحمد والترمذي.
مع المصطفى.
اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكل يعرف من هو زيد ابن حارثة. كان رجلا من العرب، لكنه خطف في بعض المعارك وبيع بمكة بيع العبيد الأرقاء، فكان عند خديجة ثم أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه في الجاهلية، فكان يسمى زيد بن محمد. أهله من بني كلب قد فقدوه وبحثوا عنه وبكوا طويلا وما تركوا مكانا إلا بحثوا عنه فيه، حتى كان والده يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل؟ تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل، سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ عار وإن غره الأجل. هكذا كان والده يبكي وينادي ويبحث ويقول الشعر، حتى بلغه أن زيدا موجود بمكة وأنه في رعاية ذلك الرجل الفاضل الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فجاء هو وأعمامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وسلموا عليه، ثم قالوا له: إن هذا الولد ولدنا وقد خطف في أحد المعارك، ونحن نعطيك ما شئت على أن ترده إلينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على خير من هذا؟ قالوا: نعم. قال: أحضروه وخيروه، فإن اختاركم فخذوه بغير فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أتخلى عنه وقد اختارني. قال: والله لقد أنصفتنا. ولم يقع عندهم أدنى ريب أنه لا يمكن أن يقدم أحدا على أبيه وعمه وقرابته. فجيء بزيد ابن حارثة، وكان يسمى زيد بن محمد، وسلم على والده وأعمامه وعانقهم وبكى وبكوا، وبعد جلسة طويلة قالوا له: إن هذا الرجل الطيب قد أحسن وفادتنا وأكرمنا وخيرك. فقال: والله ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا، حتى ولو كان أبي أو أمي أو عمي. تكلموا معه واستغربوا واستكثروا واستنكروا، لكنه قال: والله لو رأيتم منه ما رأيت ما لمتموني ولا اخترتم غير اختياري. فذهبوا وقد طابت نفوسهم بمثل هذا الأمر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن في قريش: إني أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. لقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بموقف الوفاء والصدق في هذا المحك والاختبار العميق، فأعلن هذا الإعلان وتسامعت قريش بذلك قبل الإسلام. ثم نزل القرآن، فقال الله عز وجل في آية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنهى أن ينتسب أحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود انتساب حقيقي أو انتساب بالاسم، أن يعلن ذلك بالتبني، وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، وليس المقصود الأبوة التي تطلق عادة على سبيل المجاز، بمعنى أنه في مقام الأب في منزلته ومكانته ومحبته. فهو صلى الله عليه وسلم كان يقول لكثير من المسلمين: يا بني، كما قالها لعبد الله بن عباس، وكما قالها لأنس بن مالك، وكما قالها لكثيرين عليه الصلاة والسلام، وقد يعبرون هم بلفظ الأبوة، بل في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قال كثير منهم: وهو أب لهم. فهو صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين جميعا، لكن هذه ليست أبوة النسب ولا أبوة التبني أيضا، وإنما هو في مقام الأب في حفظه لهم صلى الله عليه وسلم، في محبته لهم، في حرصه على مصالحهم، في دعائه لهم، كما هو معروف من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام وخلقه العظيم. ويكفي وصف ربه جل وعز حينما يقول سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني الأمر الذي يعنتكم ويحرجكم يعز على النبي صلى الله عليه وسلم ويعنته أيضا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن المقصود أن الله تعالى نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبا لأحد من الرجال، ولهذا لم يعش أحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يموتون دون أن يصلوا إلى سن الرجولة، كما هو معروف في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابنه من ماريا القبطية، وفي عبد الله والطيب والطاهر إلى غير ذلك. لم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم من الأولاد، مصداقا لما أخبره الله عز وجل من أنه ليس أبا أحد من الرجال، فلم يبلغ أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور مبلغ الرجال. هذا معنى. الأمر الآخر أن الله تعالى أبطل فكرة التبني نفسها التي كانت في الجاهلية، أن الإنسان إذا ادعى ولدا أو تبنى أصبح ابنه وأصبح يرثه ويتورثه فيما بينهم، ويكون بينهم كل شروط وكل مواصفات ومطالبات الأبوة والبنوة، فأبطل الله عز وجل ذلك في صدر سورة الأحزاب، وأن الإنسان كما قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وأبطل الله تعالى هذا النظام، فصار زيدا يدعى باسم زيد بن حارثة، ولكنه كان شديد الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه زوجه أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أكبر منه سنا، وولد جاءه منها أسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبيبه وابن حبه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسه على فخذه اليسرى، ويجلس الحسن والحسين على فخذه اليمنى، ويضمهم إليه عليه الصلاة والسلام، ويعلن محبته لهم، حتى إن قريش لما أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت وقالوا من يخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجدوا إلا أسامة بن زيد، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجرؤ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. ها هنا سؤال يطرح نفسه: زيد بن حارثة لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب وقدمه على والديه وعلى أهله وعشيرته وجماعته، ما الذي حمله على هذا المعنى؟ حتى قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لقد حمله على ذلك الخلق العظيم الذي كان يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
ها هنا سؤال يطرح نفسه: زيد بن حارثة لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب وقدمه على والديه وعلى أهله وعشيرته وجماعته، ما الذي حمله على هذا المعنى؟ حتى قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لقد حمله على ذلك الخلق العظيم الذي كان يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا غروة ولا غرابة بعد أن يبعث أن يخاطبه ربه ويقول وإنك لعلى خلق عظيم، ولا غرابة أبدا أن يقول صلى الله عليه وسلم وهو يلخص مقاصد البعثة النبوية في جمل مختصرة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن هذه الفطرة السليمة التي فطر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق الطيب هي التي حببت إليه الناس كلهم جميعا، وجعلت أعداءه يتحولون إلى أصدقاء ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم. لقد جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه وهو يقول: والله يا قوم لقد أتيت كسرى في ملكه، وأتيت قيصر في ملكه، وأتيت النجاشي، فلم أرى أحدا يعظم أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، وذكر بعض ما رأى. وأيضا لما كان في معركة بدر وتقدم بعض المسلمين للمبارزة، كان منهم عبيدة بن الحارث الذي قاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقتل وهو يتشحط في دمه ويقول: والله يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه وندهل عن أبنائنا والحلائل. لقد كانت دماؤهم تسفك بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهم يرضون بذلك ولا يرضون أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة في قدمه. هذا المعنى العظيم المعبر عن الخلق الفاضل، هو من أهم أسرار شخصيته عليه الصلاة والسلام. لقد تقلبت به الأحوال كلها، من الغنى والفقر والقوة والضعف والصحة والمرض والغربة والاستقرار والأحوال التي تجري على الناس كلهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأحوال مثلا للخلق الفاضل. وكما كان يقول المتنبي: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله عز وجل، لكن كانت دعوته بالخلق الفاضل الذي يطبقه على شخصه صلى الله عليه وسلم أهم أسباب القبول في دعوته، وأهم أسباب إصرار الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفداء دونه. وقد قال له ربه عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الرحمة، هذا اللين، ولهذا قال سبحانه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن الكثيرين قد يجدون فن الكلام والقول الطيب والحديث عن الأحكام والحلال والحرام والحق والباطل والخطأ والصواب والصحيح والفاسد، وهذه أشياء يحتاج الناس فيها إلى التعليم، لكن الأمر الذي الناس بأشد وأمس الحاجة إليه في التعليم هو أن يعلموا أصول الأخلاق التي أجمع عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاءت بها الشرائع السماوية كلها، وامتلأت الكتب المقدسة، وآخرها وأكملها وأجملها وأعظمها وأوسعها القرآن الكريم الذي ضبط وحفظ ووضع أصول الأخلاق. ثم إن تعليم الأخلاق ليس من خلال مدونات أو كتب أو تعاريف قد نضع لطلابنا مقررا في الأخلاق. فهنا يأتي السؤال: هذا المقرر تكلم عن الأخلاق واشتقاقها ومعانيها ودلالاتها وأقسامها وربما يعني أشياء من هذا القبيل، ليس هذا هو المقصود فحسب؟ ليس الخلق هو عبارة عن معلومة فقط تصل إلى ذهن الإنسان أو محفوظات يستطيع الإنسان أن يرددها؟ لا، الأخلاق عبارة عن سلوك وممارسة وتطبيق، المحك العملي لها هو المعبر. وأعتقد أن من أهم الأشياء التي نحتاج إليها اليوم في مجتمعنا هو أن نوجد المثل، أن نوجد القدوة. لأن اليوم الكثيرين قد يقولون حينما يستمعون إلى محاضرة مثلا، قد يستمعون إلى محاضرة عن الخلق الكريم أو عن خلق من الأخلاق كالبر أو الوفاء أو الإحسان أو الكرم أو الجود أو الشجاعة أو الصبر أو إلى آخره. في النهاية يقولون: والله هذا كلام طيب، لكن هو عبارة عن تسويق كلام. وقد يكون كلامهم صحيح، لأننا كثيرا ما نجد من يتكلم عن الأخلاق وقد يتحدث عن حقوق الزوجة، وحينما تستمع إليه زوجته تقول: أنت الذي تتكلم عن هذه الحقوق، بينما نواجه منك الأمرين في البيت مثلا. وقد يكون خطيبا مفوها مصقعا تهز له أعواد المنابر في أمور كثيرة، لكنه لا يطبق هذه الأشياء على نفسه. هذه مأساة. نعم، يجب على الإنسان أن يعلم حتى لو كان هو مقصرا، لكنني أعتقد أن الإنسان لا يستطيع أن يكون مؤثرا حتى يكون ممتثلا ومطبقا. وقد قال خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا والمنكرات لعمري أنت جانيها. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك، وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم، أنفه وخده صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتأمله أشما، وكان مستقيما أقنى أي طويلا في وسطه بعض ارتفاع، مع دقة أرنبته. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. أخرجه ابن ماجة.
مع المصطفى
صلى الله عليك وسلم، صلى الله على رسول الله. كان مما صنعه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن قيض له أبا طالب يحوطه ويحميه وينصره، وكان على دين قومه، ولعل هذا من بديع الأسرار، فإنه لو كان مسلما ربما ما استطاع أن يصنع الذي صنع ولا ضعف مقامه، لكن بقاءه على دين قومه كان من أسباب القوة والتمكين له ومراعاة قريش لهذا الجانب. جاءوه يوم من الأيام وقالوا له: إن هذا الرجل قال وقال وفعل وفعل، فلو أعطيتنا إياه ونعطيك أحد أبنائنا لتربيه بدلا عنه. فقال: والله بئس ما طلبتم وصنعتم، أعطيكم ابني تقتلونه وتعطونني ابنكم أخذوه لكم، ما هذا بالإنصاف؟ فتركوه. وجاءوا يوم من الأيام فقالوا له، وصل الأمر إلى ما لا مصبر عليه، ومحمد قال كذا وقال كذا، فإما أن تنصفنا منه وإما أن تخلي بيننا وبينه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن قومك جاءوني وقالوا. قد تألم أبو طالب من مثل هذا الأمر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس أن أبا طالب قد أراد أن يتخلى عنه، فقام صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. شوف، الشمس آية النهار مبصرة فجعلها في اليمين، والقمر آية الليل ممحوة فجعلها في اليسار. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال له: يا ابن أخي، قم فقل ما شئت وادعو إلى ربك، والله لا أسلمك لشيء أبدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا. جاءته قريش مرة أخرى فوقف أمامهم وبين لهم أنه لا يمكن أن يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهددوه بأن يجتمعوا ويتحالفوا ويقاتلوه. وحينئذ قال أبو طالب قصيدته المشهورة الدائعة التي ذكرها ابن هشام وغيرهم في السيرة، يقول: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوصائل، وقد ناصبونا بالعداوة والأذى، يجرون غيظا أو يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. يعني يلاحظ أنهم إذا ذهبوا منه فإنهم يعضون أناملهم من الغيظ على أبي طالب وعلى قومه أجمعين. يقول وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في خيرة وفواضل. يتمدح يثني يطري، هذا الخلق العظيم من محمد صلى الله عليه وسلم، كلام محب كلام مولح. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه عليه الصلاة والسلام، فعلا كان عليه الصلاة والسلام إذا قحطوا وتأخر المطر جاء ورفع يديه إلى السماء وسأل الله تعالى ودعا الله تعالى فنزل الغيث. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فجاء رجل ودخل من الباب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: وخرجنا من المسجد ولا والله لا نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لا سحاب كثير ولا قليل، حتى القزع الصغير. ثم أمطرت ونزل المطر وسقوا أسبوعا كاملا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من الجمعة الثانية وقف على المنبر وخطب الناس، فجاء رجل، أهو الرجل الأول أم غيره، وقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال المواشي وغيرها، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للسماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقشعت السماء وخرجوا يمشون في الشمس. في الأسبوع الأول نزل المطر وفي لحظة واحدة، وفي الأسبوع الثاني كشف المطر عنهم في لحظة واحدة أيضا. ولهذا في عهد عمر رضي الله عنه خرجوا إلى الاستسقاء، فقال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي إليك ونستشفع إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم إنا نستشفع إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو العباس فاسقنا، قم يا عباس. فقام العباس وتقدم الناس ورفع يديه للسماء ودعا الله تعالى واستسقى، فنزل المطر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل. انظر هذه المدائح، الرفق باليتامى بالأرامل بالرجال بالنساء بالضعفة، يعود به الهلاك. الهلاك جمع هالك، الفقير الذي لا يجد ما يأكل ولا ما يلبس من آل هاشم، فهم عنده في خيرة وفواضله. ثم يقول: نعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ملحق في الدين ما لم نحاول. فيشير هنا إلى أنه يستعيذ بالله عز وجل من شر هؤلاء القوم الذين يتآمرون ضده ويتحالفون ويهددونه حتى بالسلاح والقتل والقتال والفصل، وقد فعلوا. فإن قصة الصحيفة الظالمة الفاجرة التي كتبوها وعلقوها في جوف الكعبة، والتي كان فيها مقاطعة لبني هاشم ومن في حكمهم لا يبيعون منهم ولا يشترون ولا ينكحون ولا ينكحون، كانت تنم عن نوع من الحرب الظالمة الفاجرة. هل نستطيع أن نقول إن تلك الحرب شبيهة بما تسميه الإدارة الأمريكية اليوم ومن سار في فلكها بالحرب على الإرهاب بتجفيف مصادر التمويل؟ نعم، إنها حرب، حرب على الفقراء، على الجياع، على المساكين، على الجمعيات الخيرية، على المؤسسات الإسلامية التي تبني مؤسسة أو تقيم مستشفى أو تحفر بئرا أو تقيم ملجأ أو مأوى للفقراء والمساكين، ويتم تنفيذ الحكم على هذه المؤسسات والجمعيات ومصادرتها، وبعد فترة طويلة تصدر المحاكم الفيدرالية نفسها قرارات بالتبرئة وعدم وجود ما يدين هذه المجموعات. إن هذا لشيء عجاب. في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية يوجد ما يزيد على 1.5 مليون من الجمعيات الخيرية، وفي بلد كبريطانيا يوجد ما يزيد على 95,000 جمعية خيرية، وفي بلد كإسرائيل يوجد 4,000 من الجمعيات الخيرية تضم بين جنباتها أكثر من 90,000 متطوع، بينما تتم محاصرة الأعمال الخيرية بحجة تجفيف منابع تمويل الإرهاب وبغير ذلك من الحجج الباطلة. نعم، نحن جميعا لا نرضى بأن يذهب قرش واحد من المال الإسلامي في غير سبيله إلى أذية الناس أو العدوان عليهم أو ظلمهم، لكن أن تتخذ هذه الذريعة سبيلا وتكأة إلى تجفيف مصادر الخير ومصادر النفع للناس، فهذا الأمر الذي يفترض أن لا يقبله المسلمون بحال من الأحوال، وأن يكون هناك إصرار دائم ودؤوب على أن يكون المسلم نفسه هو عبارة عن مؤسسة خيرية تمشي على قدمين، فهو يسعى في إغاثة الملهوف وإطعام الجائع وفك الأسير وإعانة المحتاج ورفع الظلم وإيصال الخير لأهله. ومثل هذا الأسلوب لا يمكن محاربته أو القضاء عليه بحال من الأحوال، لأنك سوف تكون أمام أمة بأكملها أو أمام عدد كبير من أفراد الأمة كل واحد منهم يقوم بهذا العمل احتسابا لوجه الله عز وجل. قامت قريش بهذا العمل ووضعت وعلقت هذه الصحيفة، صحيفة المقاطعة، حتى إنهم أصابهم ما أصابهم من الجوع والعطش والفقر، حتى كانوا يأكلون الجلود اليابسة ويستفونها. ثم قام بعد ذلك من قام في نقض هذه الصحيفة، ووجدوا أن الأرض قد أكلتها في الكعبة، إشارة إلى أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. هذا الموقف النبيل من أبي طالب ومن معه من آل هاشم في فداء النبي صلى الله عليه وسلم وحياطته والوقوف دونه له معاني جليلة وله معاني عظيمة. ولعل من أبرز المعاني التي يليق أن نشير إليها معنى أن الذين لم يؤمنوا بهذا الدين درجات ومقامات، ولكل واحد منهم مقام يناسبه. فمثل أبي طالب له مقام خاص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه وقد حرص على هدايته صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة، حتى في لحظة الموت جاءه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: والله يا بني لولا أني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. وقد كان يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول التهازلي، فوالله لولا أن أجيء مسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حقا غير قول التهازلي. ويقول أيضا: لولا المشقة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن مات على غير الإسلام، فسئل وقد قال له رب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقيل له: أينفعه ما عمل؟ هل تنفعه يا رسول الله؟ فقد كان يحوطك ويحميك. فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني أن الله تعالى خفف العذاب عن أبي طالب ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما عمله أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فخفف عنه العذاب يوم الحساب. لكن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هذا الرجل مات على غير الإسلام، ومع ذلك تجد المسلمين جميعا يعترفون بهذا العمل الكبير الذي عمله، ولم يكتب أحد في السيرة إلا وأشاد بهذا الموقف النبيل، بل القرآن سجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، محبة شخصية وليست محبة لدينه، فهو كان يقينا يكره ما هو عليه ويحاول حتى آخر لحظة. ولهذا قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، أحبه صلى الله عليه وسلم، ومن حبه أنه أحب هدايته. ينبغي أن نراعي أن هناك من غير المسلمين من لديه نوع من الاستقبال للإسلام أو الرغبة فيه أو السؤال عنه، أو هو قريب أو عنده وفاء أو ذمة أو أمانة. وعلى سبيل المثال، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة وكان معه أبو بكر فقط، يمكن حتى عائشة لم يخبرها بالخبر وبنات أبي بكر، ومع ذلك استأجروا عبد الله بن أريقط وكان على دين قومه هاديا ودليلا لهم. فذهب عبد الله بن أريقط يدل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على طريق الهجرة، على الطريق الذي لا يمكن أن تعرفه قريش ولا أن تصل إليه ولا أن ترصد لهم رصدا فيه، وهو كان مشركا ولكنهم أمنوا. هذا معنى ينبغي أن نلاحظه. بينما هناك من قد يقول الله تعالى عنهم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فهؤلاء كفروا وزادوا على الكفر أيضا أنهم صدوا عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فهؤلاء يفسدون ويصدون ويحاربون، فهم درجات ومقامات. وينبغي أن نراعي أن الأخلاق في التعامل مع هؤلاء الناس والعدل والصدق من أهم أسباب تقريب هؤلاء الناس للدين. الرجل الذي أعلن دخوله في الإسلام اليوم، بالأمس كان يفكر في الإسلام، وقبل أسبوع كان يفكر، وقبل شهر قرأ، وقبل سنة دخل أحد المواقع الإلكترونية وحاول التعرف على الدين وحاول أن يتصل ببعض المسلمين، فهو قطع طريقا طويلا. يفترض نحن أن لا نصد عن سبيل الله، بل أن نكون ممن يقرب الناس لهذا الدين بالخلق الفاضل وحسن التعامل معهم، وإدراك أن الكفار هم محل للدعوة أيضا.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس. رواه أحمد والبزار. وقال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة. رواه الطبراني والترمذي.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله. في الصحيح أن أبا جهل جاء إلى قومه وسألهم: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ هل يضع وجهه في التراب يسجد؟ قالوا: نعم. قال: أما والله لئن رأيته لأطأن عنقه. وجاء أبو جهل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عند الكعبة وهو ساجد، وهو يريد أن ينفذ هذا الوعيد الذي قطعه على نفسه، فلما اقترب رجع وكاد أن يسقط وذهب مروعا، فسأله قومه فقال: والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم أنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قدرا من سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ تبارك الله، سبحان الله. أولا لاحظ هذا الطغيان والاستبداد، النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي، والرجل يقول: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ ماذا يعنيك من أمر محمد صلى الله عليه وسلم؟ عفر وجهه أو لم يعفره؟ سوى أنه الروح الطاغية الآثمة المستبدة التي لا ترضى أبدا بمعاني الصفاء والنقاء، فيهدد النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه أن يطأ على عنقه برجله النجسة. وحاشا لله أن يقع هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله تعالى: والله يعصمك من الناس. ويقع له ما يقع، ويبتليه الله تعالى بهذا الأمر فيهرب ويفتضح أمام قومه، ويضطر، وقد رأوا المشهد بأعينهم وسجلوه، أن يعترف بأنه رأى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من نار وهولا وأجنحة، وأنه لو دنا منه لوقع فيها واحترق. والعجب كل العجب من تسجيل القرآن لهذه القصة بهذا السياق العجيب الرهيب. أرأيت الذي ينهى؟ لم يسمي الله تعالى من هذا الذي ينهى، هو أبو جهل فرعون هذه الأمة، مع ذلك ربنا سبحانه طوى اسمه، لأنه ليس المقصود الحديث عن شخص، وإنما المقصود الحديث عن ظاهرة وعن حالة وعن عدوان. وإلا فالباب مفتوح، وباب التوبة مفتوح لمن شاء الله تعالى هدايته. ثم يقول سبحانه: ينهى عبدا إذا صلى. ولما يسجل الله تعالى لفظ العبودية، إشارة إلى أن هذه العبودية هي أولا من أرقى المعاني والصفات، فإن أحسن وأجمل ما يوصف به الإنسان أن يكون عبدا. لكن عبدا لمن؟ ليس عبدا لله والعزة، ولا عبدا للدرهم، ولا عبدا للدينار، ولا عبدا للوظيفة، ولا عبدا للحاكم، وإنما عبد لربه سبحانه الذي خلقك فسواك فعدلك. ولهذا كان يقول الفضيل بن عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم ورضي وأنعم. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول عبدا إذا صلى، يعني القضية لا تستحمل مثل هذا الأمر الذي وقع من أبي جهل، أنه ينهى. ينهى عن ماذا؟ ينهى عبدا أن يصلي لله سبحانه وتعالى، يعني المقام مقام يستدعي أن يعطى الإنسان حقه وحريته في أن يعبد وأن يعبد ربه جل وعز. فهو لم يخطي، وإنما عبد ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت إن كان على الهدى. هذا أيضا أسلوب بليغ ورفيع وعظيم في الحوار والحجة. قال إن كان على الهدى، ما قال سبحانه إنه كان على الهدى مثلا، وإنما قال إن كان على الهدى، يعني افترض أنه كان على الهدى. أرأيت، يعني إذا ضع هذا الاحتمال عندك، هل يليق أن تقول بمثل هذا العمل، أو أن تواجهه بمثل هذه الطريقة، أو أن تحرمه حقه، أو أمر بالتقوى إن كان ما يأمر به صلى الله عليه وسلم من التقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. أرأيت إن كذب وتولى، يعني ذلك الرجل الآخر وأصر وعاند، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لقد علم ربنا سبحانه وتعالى أن أبا جهل يموت على الكفر والضلال، ويقتل شر قتله في معركة بدر على ما هو معروف، فقد خرج محادا لله ورسوله رياء وفخرا وسمعة وعجبا، فأذن الله عز وجل أن يعقر في مكانه وأن يقتل وأن يقوم الفتية من الأنصار على صدره، وبمسعود أيضا كما كان يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ثم يقول: وهل أعجب من رجل قتله قومه؟ فيموت هذه الميتة وحتى وهو يتشحط في دمه، وهو يموت وهو يجود بنفسه، كان مصرا على كفره، مجاهرا بذلك، متحمسا للوثنية والشرك والظلم والكراهية التي نشأ وعاش ومات عليها. علم الله عز وجل أن هذا الرجل يموت على هذا المعنى، ومع ذلك تجد لغة القرآن، هذه اللغة المربية المؤدبة الراقية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فلم يسمه الله عز وجل، إشارة إلى أن الباب مفتوح، وأن الإسلام ليس دينا لصناعة المعارك مع فلان أو علان أو زيد أو عبيد، وإنما الإسلام دين للرقي بالإنسان، لصناعة الحضارة، لصناعة الأخلاق، لصناعة القيم، لصناعة الروابط الاجتماعية بين الناس. وهذا المعنى معنى عظيم وراقي، يجب أن نقرأه في هذا السياق كما نقرأه في آلاف الحالات التي نجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قام في قومه ودعاهم إلى الله والتوحيد، وكان الكثير منهم ممن كفر وحارب الدعوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الصبر عليهم، في غاية الحلم وحسن الاستقبال لمن آمن منهم. فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل الرجل منهم في الإسلام كان يعقد له محضرا أو جلسة أو محكمة عسكرية أو محكمة ثورية أو ما أشبه ذلك ويساءل ويحاسب، بل إن من العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وتركوا أشياءهم وبضائعهم وديونهم عند الناس، وخرجوا مهاجرين إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واستولى عليها المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنهم تركوها لله وخرجوا منها في سبيل الله. فلما رجعوا إلى مكة وفتح الله تعالى هذا البلد الطيب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأخذ من المشركين أحدا من الأموال التي كانت عندهم، ولم يحاسبهم على ما مضى بعدما دخلوا في دين الله عز وجل. ولهذا يقولون أحيانا في المثل الأجنبي، يقولون للعدو الهارب ابني جسرا، يعني عدوك إذا كان هاربا منك لا تحاول أن تمنعه من الهرب أو تحيطه، بل ابني له جسرا دعه يهرب. الحياة ليست تصفيات بشكل دائم، الحياة فيها قدر كبير من التسامح، وفيها قدر كبير من غض الطرف، وفيها قدر كبير من التفويت، وفيها قدر كبير من النسيان والحلم، وبهذه المعاني يستطيع الناس أن يتعايشوا فيما بينهم. التعايش له قوانين، هذه من أعظمها وأهمها: للعدو الهارب ابن جسرا. لكن إذا كان هذا العدو هو حقيقة هارب إليك ليس هاربا منك، فهو يريد أن يدخل في دينك أو يريد أن يدخل فيما تدعو إليه، هنا من العقل والرشد والحكمة أن تكون حسن الاستقبال. ليس التدين، ليس الدخول في الإسلام ولا الدخول في السنة ولا الدخول في الحق يعني جر النواصي، ولا يعني مصادرة إنسانية الناس، ولا يعني مصادرة كرامتهم، بالعكس يجب أن يفهم الناس أن دخولهم في الدين يعني المزيد لهم من الكرامة، المزيد من الحرية، المزيد من العدل، المزيد من الإنصاف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت له مكة أمر من ينادي ويعلن في أسواق مكة وأزقتها: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ودار أبي سفيان كانت دار ضيقة صغيرة، وقليل من الناس من سوف يأتي ويدخلها، وقد فتح لهم المجال أن يدخلوا بيوتهم ويغلق عليهم أبوابها أو يأتوا إلى المسجد الحرام، لكن كان ذكر أبي سفيان حينئذ نوعا من تأليف قلبه على الإسلام، ونوعا من الحرص على أن لا يشعر أن دخوله في الدين يعني الإطاحة بمجده أو بشهرته أو بمكانته أو بزعامته القبلية. وأعتقد أن هذا المعنى معنى مهم جدا، يجب أن يفهم الناس أن دين الله عز وجل ليس نقيضا للإنسانية ولا نقيضا للنجاح الذي حصلوا عليه، وأن دخوله في هذا الدين أو دخولهم في يعني تصفية هذا الدين والتزام السنة فيه لا تعني تقويض النجاحات التي حصلوا عليه. أحيانا قد يقول لك قائل مثلا أن هذا الإنسان الذي كان على خطأ ثم رجع عنه يجب أن يعلن على الملأ أنه كان على خطأ ثم رجع عنه. لماذا يعلن على الملأ ثم يرجع عنه؟ إذا كان هذا الإنسان هداه الله تعالى إلى حق كان غائبا عنه وأصبح يؤمن به ويدعو إليه ويدين ويعتقد بمضمونه، فهذا الأمر فيه كفاية، وليس من الرشد أن نفرض المزيد من الحواجز بين الناس وبين الدخول في الإسلام أو بين الناس وبين الدخول في السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك. لاحظ الشرط، لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا الترتيب، هذا التدرج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقن داعية يذهب إلى اليمن فيحدثه أن القوم أهل كتاب كانوا من اليهود أو من النصارى عندهم كتاب سابق، فليدعوا أولا إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا آمنوا بها أخبروا بالصلاة، فإذا آمنوا بها أخبروا بالزكاة. أما كون الإنسان ربما يقدم للإنسان مجموعة متكاملة من الحقائق الدينية والمعلومات والشرائع والأخلاق دفعة واحدة، فهذا قد لا يكون مساعدا للإنسان في كثير من الحالات على تقبلها. إن انتقال الإنسان يا أخي الكريم من حال إلى حال دفعة واحدة أمر في كثير من الأحيان صعب على النفوس وقد لا تطيقه أو لا تتحمله، بينما إذا كانت النقلة متدرجة فإن هذا الأمر أسهل وأدعى للقبول. على سبيل المثال، كوننا نصر على أن كل من دخل هذا الإسلام يجب أن يغير اسمه، من قال هذا؟ لقد دخل الناس في دين الله في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير أسماءهم، إلا أن يكون الاسم فيه معنى سيء فيغير بغض النظر عن كون الشخص مسلما أو غير يعني مسلم أصلي أو مسلم جديد، فيغير الاسم لذات الاسم وليس لأن الرجل دخل في الإسلام. وكثير من الأسماء يمكن حتى الاسم الجاهلي أو الاسم الأول يمكن أن يجرى عليه تعديل بسيط، مثلا يقول لك مالكولم إكس سموه مالك مثلا، يعني جزء من نفس الاسم الذي كان يتمتع به قبل أن يدخل في الإسلام. معنى آخر، قضية اللباس، اللباس من العادات الاجتماعية التي الأصل فيها وجود ضوابط عامة وليس هناك لباس خاص يلبسه المسلم، فليس صحيح أن الإنسان بمجرد ما يدخل في دين الإسلام نقول يلبس القميص أو الدشداشة أو الغترة أو شيء من هذا القبيل، لا، كل لباس تتحقق به الشروط الشرعية من ستر العورة وأخذ الزينة وهو يكون لباس حلال ليس مثلا حريرا ولا لباسا مسرفا وليس فيه إسبال وليس نجسا فهو جائز وكافي ويحقق المقصود. وهكذا كثير من العادات الاجتماعية الأصل فيها الإذن والأصل فيها الحل، وهذه العادات تتلون بحسب أوضاع المجتمعات، والإسلام ليس عادة بلد بعينه ولا أقليم، وحينما ندعو إلى الإسلام ليس المقصود أننا نسوق بضاعة لإقليم خاص أو منطقة معينة أو حتى مذهب فقهي كالحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، لا، نحن نسوق قيم الإسلام وأخلاقيات الإسلام وتعاليم الإسلام. وأما التفاصيل العادية التي جرت بها شؤون الحياة من أمور المجتمع، أمور اللباس والعادات غيرها، الأصل بقاء هذه الأشياء ويتم تعديلها إذا وجد فيها ما يعارض الشريعة، وليس أننا نطالب الناس بأن ينتقلوا منها إلى غيرها. فهكذا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يغير أسماء هؤلاء الناس ولم يغير لباسهم، مع أنه قد يكون اللباس في الجاهلية يعتوره. إذن ينبغي أن نكون ساعين إلى أن تكون أبواب الإسلام مشرعة في وجه الناس جميعا، ونحن ممن يدعو الناس إليها ويسهل إليهم الدخول فيها، وليس أن نضع العقبات والعراقيل أمامهم بعلم أو بغير علم.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم. وندعوكم للاستماع للشريط التالي من هذه المجموعة العطرة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 01-20-08-920، فاكس رقم 01-20-81-902، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.